وين وصلنا؟
نعم، باب أبواب الجنائز، باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة.
طبعا في اختلاف نسخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هدي التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم وسير الفضيل وبعث الله مقام محمود الذي وعده. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة، اقرأ.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. قال حدثنا قتيبة.
قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال حدثنا أبو صفوان.
عبد الله بن سعيد بن عبد الملك القرشي الأموي وهو ثقة.
عن أسامة بن زيد.
الليثي صدوق يهب.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. قال النميرة الكساء الخلق. قال وقد خلف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث، فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر، ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح، قد صح من رواية أخرى.
نعم. هذا الحديث باب ما جاء في قتل أحد، هذا حديث إسناده حسن، إسناده حسن أن فيه أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم، وهو صدوق يهم. قال أتى أنس، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، قد مثل به أي جدع أنفه، قطعت أذنه أو مذاكيره شيء من أطرافه، هذا معنى مثل به. وقد نهى النبي عن المثلة في الحرب، أما ما فعله بالعرنيين سمل أعينهم هذا قبل النهي عن المثلة. وقد نهى النبي عن المثلة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة كما في الحديث بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، وهي تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقته. نعم، فلا يجوز هذا في الإسلام، فلا يجوز في الإسلام هذا العمل عند المشركين كما فعل، كما فعلوا بحمزة نعوذ بالله مما صنعوا. وجاء بالحديث الحسن أن رسول الله قال كما في حديث عبد الله بن مسعود: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. يا ويل بني إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم، النور لعلم الناس العلم يقتل، أعوذ بالله، يوحى إليه، ثم بعد قتل الأنبياء، نعم، المبلغين أنبياء، قتل العلماء، كذلك بني إسرائيل كان يقتل العلماء. واليوم نسمع قتلا معنويا من الحدادية لأهل العلم، ينفرون عنهم ويصفونهم بأقبح الأوصاف ويصبحون الناس بمنأى عنهم، ويصبح العلماء برادة كان ما معهم أحد إلا اثنين ثلاثة من تحذير هؤلاء. هذا القتل المعنوي يشترك معهم في إبطال العلم وإبعاد الناس عنه، وإن كان ليس بجرمهم بقتل العلماء لكنها جريمة نكره، أعوذ بالله، شدد عليه. حتى أذكر الشيخ ربيع يقول لي: شر الطوائف عندي الحدادية، لا إله إلا الله. طيب، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. فليتق الله، مو الممثل يعني التمثيليات السينمائية هذه ما كانت تعرف يعني. فعلى كل حال المثلة منهي عنها. فوقف النبي عليه فقاه مثل، وكان النبي كان يحب حمزة ذلك الأسد الشجاع القوي الذي أكسب الإسلام من بعد إسلامه مهابة وقوة وعزة كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنهما، عن عمر الخطاب عن حمزة عم النبي. النبي فرح بإسلامه وكان قوة وعزة الإسلام، إسلام حمزة، وحزن عليه شديدا. حتى الذي قتل حمزة يا إخواني قتله في أحد بحربة وحشي حبشي، رماه بحربة فقتل رضي الله تعالى عنه. فحزن النبي حزنا شديدا على عمه القتل، ومع أن وحشي أسلم ورآه النبي مرة وذكر عندما طل عليه بهيئته قتل عمه وأن هذا قاتل عمه وإن كان أسلم. فالنبي بما رزق من محبة لعمه لا أحب، ما أحب أن يتذكر المآسي بطلته وإن كان ما أبغضه لأنه أسلم، أصبح مسلم والإسلام يهدم ما قبله، لكن النظر إليه يذكره بهذه المأساة الذي حصلت، نعم، من قتل عمه. فكان يقول كما ذكر هذه القصة شيخ العلامة ابن عثيمين وذكرت أشك وهي معروفة، فكان يقول: إن استطعت أن تغيب وجهك عنا فافعل، ألا نراك فافعل. ففيه الفرق بين الهجر وبين التغيب عن المجالس، كما ذكر ابن حجر في نزاع حصل يستغله الرافضة يكون فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل أبو بكر من ميراث أبيها، ذكر لها حديث إننا لا نورث وما تركنا صدقة، فظنت وتأولت أنه قصر في الاجتهاد أو جمع الأدلة أو نحو ذلك، فالرواية فهجرته. قال ابن حجر: ليس الهجر المعروف في المسلم، وإنما يعني ترك المجالسة ونحو ذلك مع عدم الهجر. المقصود
أن قتل حمزة كان في الإسلام على النبي شديدا، ولكن النبي كان صبورا صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى تأكل العافية، يعني كما قال الخطاب السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها وتجتمع عليها حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال صاحب التحفة إنما أراد ذلك ليتم له به الأجر ويكمل ويكون كل البدن مصروفا في سبيل الله، يعني حتى أنها في سبيل الله أكلته العافية بعد القتل إلى البعض، أو لبيان أن ما فعلوه من المثلة، نعم من المثلة تعذيب، حتى إن دفنه وتركه سواء. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم حكمة من كونه تأكله الجيف، يتركه تأكله عفوا السباع حتى يكمل أجره كما قال الخطابي ليتم له الأجر ويكمل ليكون كل البدن مصروف في سبيل الله، يعني حتى أن العافية أكلته ويتم أجره أكبر مما لو لم تأكله العافية وهي السباع. فأي نعم، فلكن ذكر أن هذا لن يهون على أخته صفية، نعم صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول وشيخة حمزة، فقال حينئذ الذي فعله إيش فعل؟ دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدت رأسه، وفيه أن الشهيد يكفن، يكفن لكن لا يغسل ولا ينزع عنه لباسه، يعني لا يكفن ولا يغسل، فدمه يشهد له يوم القيامة، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال فكثر القتلى وقلت الثياب، فصاروا يكفنون الرجل والرجلان الثلاثة في ثوب واحد ثم يدفنون في قبر واحد، وهذا يدل على جواز دفن الواحد والاثنين في قبر واحد عند الحاجة، عدم الحاجة كل واحد في القبر، لكن إذا كثروا قتلى راعون كورونا مثلا في بعض المناطق كثر في إيطاليا، سمعت الإخوان الأقليات المسلمة كثر في إيطاليا أو في هذا كثر، فهذا إذا كثر الطواعين لا بأس أن تدفن الشخص والشخصين الثلاثة في قبر واحد إذا ما في قبور، والأصل يدفن كل رجل في قبر واحد. في أحد لما كثر قتلى دفنوهم كلهم إيش ها كل ثلاثة اثنين الواحد، يقدمون في القبر أكثرهم قرآن، يسأل عن أيهم أكثر القرآن فيقدم هذا في فضل القرآن وحفظه، فكلما حمل الإنسان في قلبه من القرآن ما حمل صار له فضل، النبي كان يقدم في القبر عند الدفن، فإذا جمع القرآن كله في قلبه هذا فضل عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن هذا في أكليل لما احترق، فدل على أن حامل القرآن ينجو من العذاب، نعم إذا حمله طبعا ليس خارجي كلاب النار، قال وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، نعم يأتي يوم القيامة سورة البقرة والعمران تقدمهم يتقدم يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، وبهم اللي يحفظونه يقرون في المساجد يأخذون فلوس الذين يعملون به، نعم يعملون به، أما العوام الآن أهم شيء حافظ القرآن يعمل فاهم القرآن مو فاهم كل هذا ما يهمه، الصوت جميل حافظ القرآن بس، الصلاة الهداية للجميع. وسيأتي نشو كما مر في بعض الآثار يقدمونهم يرجون غناءهم وليسوا بأفقههم، لكن لأجل ما يغنون ويلحنون يقدمون في الإمامة ما عندهم فقه، وهذا منهي عنه حينئذ. قال الإمام أحمد يتقدم القوم أقرأهم لكتاب الله إذا كان معه من الفقه ما يصلح صلاته، أما إذا فات شيء عنه ما يعرف يقول السلام بعد السلام فقط حافظ القرآن، قال الإمام أحمد يقدم الأقرأ إذا كان معه من الفقه ما يصلح صلاته، ما يصلح صلاته ليس فقط الحفظ، ما يصلح صلاته أفقهه مع القرآن. طيب الحديث اللي بعده باب آخر.
قال رحمه الله تعالى باب آخر، قال حدثنا علي بن حجر
البغدادي ثقة حافظ،
قال أخبرنا علي بن مسهر
القرشي ثقة له غرائب،
عن مسلم الأعور
مسلم الكيسان الضبي ضعيف،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاك ليف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف، وهو مسلم بن كيسان الملائي،
فهو إسناد ضعيف. وما كان النبي يعود المريض نعم، ويشهد الجنازة وركب الحمار ويجيب دعوة المحتاج، فتأتي مرأة وتأخذ بكمه ويذهب ويتواضع نعم وركب الحمار، كل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أفراد معروفة، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. حديث أبو كريب
قال باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء الهمداني شيخ بن حافظ.
قال حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم التميمي السعدي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر
وهو ضعيف.
عن ابن أبي مليكة
عبد الله بن عبد الله وابن أبي مليكة نعم وهو ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل من؟ عبد الرحمن بن
أبي بكر
بن أبي بكر نعم عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليك، وهو ضعيف كما حافظ التقريب، وقال الترمذي يضعف قبل حفظه، لكن هذا الحديث روي من غير وجه، فيكون هذا يقع تحت تعريف الحسن. الحسن هو الحديث الضعيف إذا روي من غير وجه، كما ذكر أهل الاصطلاح في الحديث ذلك، وذلك حسنه العلامة الألباني في هذا الشاهد الذي عن أبي بكر في الحديث أن هذا من خصوصيات النبي، أنا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن حيث مات، وهذه من خصوصياته. طيب وهذا الحديث يدل على فضل أبو بكر الصديق، فضل أبو بكر الصديق، كيف نستدل على فضل هذا الحديث؟ أبو بكر كان غايب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بداره بالسنح، وجاء راكبا على فرس، والناس قيام في المسجد النبوي وفتنة وبلاء، موت الرسول كان فتنة عظيمة وبلاء، وعمر قائم يقول ما مات الرسول، من قال النبي مات اخترقته بالسيف اقتله، النبي ذهب يكلم ربه بيرجع يكلمنا نعم ذهب الى يكلم ربه ويرجع، ما مات الرسول، اللهم ارضى عن عمر، هذا مع كمال عقله وعلمه، وهذا من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل من هذا التغير وقتها. فأبو بكر الصديق نزل من فرسه، دخل بيت بنت عائشة وفتح الكفن عن الرسول، كشفه وقبله، قال ما أطيبك ميتا وحيا، ولن يجمع الله لك بين موتك، وخرج إلى المسجد فوجد عمر قائم والناس حوله يقول النبي ما مات، فقال اجلس يا عمر، فبقي عمر قائم، قال اجلس يا ابن الخطاب أو كما قال له، حتى جلس، ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد إيش خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فكأنما أول مرة أسمع هذه الآية، فهذا يدل على فضل أبو بكر رضي الله عنه، ثم على سعة علمه كما روى البخاري في صحيحه، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان على منى. فانظر الصحابة كانوا ممسكين وين يدفن الرسول، حتى حدثهم أبو بكر بحديث لا يعرفونه وهو هذا الحديث. قال أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه، فدفنوه في حجرة عائشة رسول الله. يجل هذا الحديث، وهذا لا يجوز لأي أحد، فمن البدع أن يدفن الرجل في بيت، لكن هذا الرسول خاص به. وهذا مما يدل على النبي ما دفن في المسجد النبوي كما تقول الصوفية، وأنه يجوز دفن الموتى في المساجد كما يذهب إليه الشعراوي. فيقول الشعراوي: لا بأس بأن يدفن الرجل في المسجد. وكان الشعراوي صوفي معروف، هذا متولي الشعراوي، فإنه استدل بقوله تعالى على ذلك، قال الذين إيش غلبوا على أمره إيه؟ قال لنتخذن عليه مسجدا. فإيش فظن المسكين هذا أن هذه الآية دليل على جواز دفن الصالحين في المساجد، مع قول النبي كما في صحيح مسلم: لا تدفنوا صالحيكم في المساجد فإن ينهاكم عن ذلك أنبياءكم والصالحين. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بين المساجد. قال: الذين غلبوا على أمرهم، هذا شرع من قبلنا، ثم أنهم غلبوا ولا دليل أن كان لهم اختيار. فالنبي دفن في حجرة عائشة، وسع المسجد دخلت حجرة عائشة فيه، ما قصد أسس المسجد النبوي على التقوى. أما أنتم تخالفون هذا فتأتون فدان تدفنون موتاكم في المسجد، والأرض كلها مسجد، يقول النبي للمقبرة والحمام، فلا يجوز حينئذ دفن الموتى في المساجد، فإن هذا وسيلة للشرك ودعائهم من دون الله جل في علاه. ولعن النبي من فعل ذلك، فقال لعن عن كما روى البخاري من حديث ابن عباس وعائشة، قال: لما نزل بالنبي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: فلولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنكر السلف لما وسع ذلك الأمير المسجد، دخل في حجرة عائشة ودخل في قبر النبي، أنكر وقال: كيف يدخل حجرة عائشة والنبي ميت فيه فيها مدفون في، أنكروا الحمد لله. ثم أحيط بثلاثة جدران تعتله عن المسجد، ثم أن الصلاة فيه لمصلحة، الألف صلاة، والنهي رجال نهي النهي عن كان لمصلحة، نعم، مباسد الذريعة جاز فعله لمصلحة كما قرر ابن تيمية رحمه الله. طيب آخر حديث محاسب موتاكم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب آخر. قال: حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب الهمداني وهو ثقة حافظ.
قال: حدثنا معاوية بن هشام.
معاوية بن هشام والأسدي القصار، وهو صدوق له أوهام.
عن عمران بن أنس المكي
ضعيف.
عن عطاء
بن أبي رباح القرشي ثقة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وسمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة، وعمران بن أبي أنس المصري أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي.
هذا الحديث قال عنه الترمذي، والذي قبله غريب، وغريب عند الترمذي ضعيف، لكن الأول كان له شاهد، لكن هذا ليس له شاهد، فإسناده ضعيف، الأول حسن، والترمذي إذا قرن الحديث أنه غريب يساوي ضعيف، نعم، خاصة إذا لم يكن يعرف إلا من ذاك الوجه، إلا إذا ذكر له وجه آخر أو وجد له وجه آخر فيحسن به، شرط أن يكون ذاك الوجه ليس شديد الضعف حتى يرتقي بالحسن. قال: اذكروا محاسن موتاكم. هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن العمل عليه، نعم، العمل عليه، بمعنى أن الإنسان إذا مات إنسان وذهب يجازيه الله على عمله فلا يشرع أن تغتابه، تقول هذا الميت كان كذا وهذا الميت كان كذا، خلاص يا أخي قابل ربه وذهب هو يحاسبه سبحانه وتعالى. نعم، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أفضى إلى ما قدم إليه. نعم، فإنه قد أفضى. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يمسك لسانه عن غيبة الميت فلا يحل. فإذا رأى مثل الغاسل الميت ما يعجب كستنات وجهه حدث، لكن إذا رأى سواد في وجهه ونحو ذلك خلاص يمسك يستر على الميت، ما يقول ترى كان وجهه أسود عياذا بالله كما يفعل البعض، وربما يكون وجهه أسود كما قال لي طبيب من الاختناق عند الموت يصير وجهه أسود، مو شرط يكون سوء خاتمة. فلا ينبغي أن يحدث عن الميت من مساوئه إلا يستثنى العلماء إذا كان مبتدع، كما حذر علماءنا من سيد قطب أجل كتابات كما قال شيخنا بن باز تمزق، وما كتاب بن باز سيد قطب وقد تمزق كتبه لأجل ترك آثار، فيحذر الناس منها، يحذر الناس منها إذا خلف المبتدع آثارا وكان داعية كما كانوا يتكلمون على ابن أبي دعاد حتى بعد موت لا يزال يتكلمون عنه. نعم، ويحذرون من السماع والجهم بن صفوان ونحو من أهل البدع، فهذا مستثنى بالإجماع للتحذير، لأن هذا من النصيحة ولا يدخل في غيبة الميت الذين قد إيش أفضوا إلى ما قدموا كما في الحديث. نعم، حديث خرجه من البخاري، حديث من عائشة قالت سبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. فهذا بعضهم استدل به على منع سب الأموات مطلقا، ولكن هذا مخصوص بإيش؟ مخصوص بمن ظهرت عليه البدعة في حياته وكتب كتب دعا فيها إلى الخروج عن الأمر أو إلى وصف الله بما هو لا يشتبه لائق به أو بتشبيه بخلقه كالرافضة أو بتعطيل صفاته أو غير ذلك من كتب، فللإنسان يحذر هذا المبتدع حتى بعد موته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.